قال الذي وجهه المحقق النائني قدس سره إلى الاستصحاب التعليقي، حيث قال بأن الاستصحاب التعليقي لا يصح ولا يجري، لأن المستصحاب إن كان هو الحكم بمعنى الجعل والقضية الحقيقية فلا شك في بقائها، وإنما يقطع ببقاء الجعل، إذ لا يكون شكنا في موارد الاستصحاب التعليقي لا يكون شكا في النسخ، وإنما الشك في سعة المجعول. وإن كان المستصحب في الاستصحاب التعليقي الحرمة الفعلية المجعولة فلا يقين بحدوثها، لأن الحرمة المجعولة الفعلية منوطة ومشروطة بالغليان بحسب الفرض، والغليان لم يتحقق خارجا سابقا، وإنما لو كان يغلي لكان يحرم سابقا، لا فعلية للغليان فلا فعلية للحرمة المجعولة. استصحاب الحكم التعليقي بمعنى المجعول أيضا لا يتم من باب أنه لا يقين بحدوثه. وإن أريد استصحاب نفس الملازمة أو السببية أو الشرطية، وهي قضية أنه لو انضم، لو كان ينضم سابقا العنب، هذا الزبيب حينما كان عنبا لو كان ينضم إليه الغليان لكان يحرم، فهذه القضية قضية منتزعة عقلية، ليست حكما شرعيا ولا موضوعا للتنجيز العقلي، فلا معنى لاستصحابه. هذا البيان الذي بينه المحقق النائني قدس سره، وعلى أساسه أنكر جريان الاستصحاب. قلنا أن السيد الشهيد هنا له اعتراض على هذا البيان، وحاصل ما ذكره السيد الشهيد هنا هو أنه نحن نجري في موارد الاستصحاب التعليقي نجري استصحاب الحكم المجعول شرعا الذي هو بنظر يكون من استصحاب الجعل، وبنظر آخر يكون من استصحاب المجعول، من ناحية يشبه استصحاب الجعل الشرعي ومن ناحية أخرى يشبه استصحاب المجعول. ولبيان هذا الكلام لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المرزا يقبل من دون شك جريان الاستصحاب في موارد الشك في الجعل والشك في النسخ، كما إذا شككنا في أن جعل الحرمة للعصير العنبي هل مختص بالسنة الأولى مثلا من الهجرة أو باقية بعد ذلك، لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة خاص في عصر الظهور أو أنه باق نسخ بعد ذلك أو لم ينسخ، حينما نشك في النسخ لا شك أننا نجري الاستصحاب، ويجري المحقق النائيني الاستصحاب في موارد الشك في النسخ. وموارد الشك في النسخ يكون الشك في نفس القضية الحقيقية الشرطية التي جعلها الشارع، وحينما نشك مثلا في بقاء وجوب صلاة الجمعة أو نسخها، القضية التي نشك في بقائها وعدم بقائها هي وجوب الجمعة إذا زال وجوب صلاة الصلاة إذا زالت الشمس في يوم الجمعة مثلا، إذا زالت الشمس في يوم الجمعة وكان المكلف قادرا حاضرا غير مسافر الى اخر القيود والشرائط التكليف بالغا عاقلا جد تجب عليه الجمعة. المشكوك هناك ما هو الذي نستصحبه؟ الذي نستصحبه نفس القضية الشرطية الحقيقية التي جعلها الشارع، نفس أنه إذا أصبح الإنسان بالغا عاقلا قادرا غير مسافر ولا شيخ مثلا ولا شيخ ذكرا لا أنثى، وزالت الشمس في يوم الجمعة وأقيمت مثلا صلاة الجمعة وجب عليه حضور صلاة الجمعة. فالحكم الذي نستصحبه في موارد استصحاب الجاعل هو نفس القضية الحقيقية التي هي قضية شرطية لا محالة، نفس القضية الشرطية نشك فيها فنستصحبها. هذه القضية الشرطية أنه إذا زالت الشمس للمكلف الواجد للشرائط المذكورة تجب عليه الجمعة، هذه القضية الشرطية في السنة الأولى وفي عصر الحضور مقطوعة الوجود والحدوث من قبل الشارع، لا ندري أنه رفعها بعد ذلك رفع يده عنها أو أنه لا يزال هذه القضية الشرطية الحقيقية باقية في نفس الشارع، والشارع محافظ عليها يريدها. فالشك في موارد الشك في الجعل بنحو الشك في النسخ يكون شكا في بقاء نفس القضية الحقيقية الشرطية التي جعلها الشارع حدوثان. فالمستصحب هناك القضية الشرطية، هذه مقدمة. ويقبل المرجع جريان الاستصحاب هناك في القضية الشرطية لأن هذه القضية الشرطية هي نفس القضية الحقيقية التي جعلها الشارع، فهي شرعية، هي نفس الجعل بتعبير آخر، والجعل شرعي جعلها الشارع. فيكون استصحاب القضية الشرطية في موارد الشك في النسخ استصحاب القضية الشرطية الحقيقية جاريا وتاما حتى عند المرجع، وإلا لم يجر الاستصحاب في موارد الشك في الجعل، شك في بقاء الجعل والشك في الناس، مع أن المرجع من المصرحين بجريان الاستصحاب في موارد الشك في النسخ والشك في بقاء الجعل ونسخه. لا أفهم معنى الأمر الأولي، نفس الجعل نفس القضية الحقيقية سواء كان أمرا أو نهيا أو وجوبا أو حرمة أو إباحة، هذا الجعل الذي له موضوع وشرط وشروط وقيود للحكم وقيود للموضوع فيه، هذا حينما يشك في نسخه يعني يشك في بقائه ونسخه، هنا هل يجري المرجع استصحابه أو لا يجري؟ لا شك في أنه يجري. هذا من استصحاب ماذا؟ من استصحاب الحكم الفعلي؟ لا، وإنما هذا من استصحاب الحكم بمعنى الجعل الذي هو قضية شرطية حقيقية. يعني المستصحب لنا هنا نفس القضية الحقيقية، نفس القضية الحقيقية الشرطية التي أسسها وجعلها المرجع جعلها المولى، نشك في بقاء جعله لها، يعني في أنه هل حافظ عليها أو نسخها رفع يده عنها، فنستصحبها ويستصحبها المرجع مع أن القضية هنا شرطية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه المولى حينما يريد أن يجعل حكما على موضوعين ويكون لهذا الحكم أكثر من قيد، قيدان وشرطان، بحيث يكون فعلية الحكم منوطا لتحقق كل من القيدين، هنا تارة يأخذ القيدين في عرض واحد قيدا للحكم، وأخرى يأخذ أحد القيدين في طول القيد الآخر شرطا وقيدا للحكم. يمكنه أن يجعل جعله بأحد نحوين، النحو الأول أن يأخذ كلا القيدين في عرض واحد قيدا للحكم ولفعلية الحكم، والنحو الثاني أن يأخذ أحد القيدين في طول الآخر، بمعنى بأن يقيد الحكم أولا بأحدهما، ثم هذا المعلق والمقيد والمنوط بأحدهما يجعله مقيدا بالآخر بنحو طولي، وبتعبير آخر ما يجعله تارة يكون بنحو الجملة الصغرى التي قرأتم في المنطق. هناك تقسيم في المنطق، قرأتم الجملة إلى جملة صغرى وجملة كبرى. الجملة الكبرى هي الجملة التي محمولها وجزاؤها أيضا جملة وقضية، والجملة الصغرى التي محمولها مفهوم إفرادي، محمولها ليس قضية وليست نسبة وليست جملة وإنما جملة واحدة. فكل جملة تنحل إلى جملتين هناك سميت بالكبرى، جملة في طرف المحمول أو الجزاء، وجملة هذه الجملة مع موضوعها وشرطها. فمثلا حينما نقول تارة هكذا نقول العنب المغلي حرامون، هنا هذه جملة صغرى لأن محمولها الحرمة وموضوعها العنب المغلي، العنب المقيد لأنه مغليون. هنا المحمول ليس جملة بل المحمول مفهوم إفرادي وهو حرام، وهذه جملة صغرى. وأخرى نقول العنب إذا غلا حرام، هنا المحمول جملة فإن العنب موضوع وإذا غلا حرام جزاء أو محمول على هذا الموضوع، وهذا المحمول بنفسه جملة وهو إذا غلا حرام، فيه شرط وفيه جزاء فيه نسبة. هذا إذا كانت الجملة في المحمول أو في الجزاء جملة شرطية، وقد تكون حملية بحيث الحملية تقع جزاء بحيث كما في العنب يحرم المغلي منه، هنا يحرم المغلي منه هذه جملة فعلية في طرف الجزاء حملت على العنب. إذن فيمكن أن يكون القيدان المأخوذان في الحرمة، هنا يوجد قيدان في الحرمة أحدهما العنب والآخر الغليان، العنب قيد وموضوع فإن الموضوع أيضا قيد لحكمه، والقيد الآخر الغليان، تارة يأخذهما في عرض واحد وأخرى يأخذهما بنحو طولي. ونقصد بنحو طولي هذا المعنى الذي أشرنا إليه، أنه يأخذ أحدهما قبل الآخر موضوعا للحكم ثم يحمل هذا الحكم المقيد أو المعلق على الآخر. وهذا الطولية والعرضية غير الجملة الشرطية والجملة الحملية كما ذكر بعض لعله ذكره السيد في العروة صاحب العروة، هناك فصل في جريان الاستصحاب التعليقي بين الجملة الحملية والجملة الشرطية، هذا ليس دقيقا، وإنما المهم الطولية والعرضية في أخذ القيدين. والجملة سواء كانت شرطية أو كانت حملية قد يكون القيدان ملحوظان فيه بنحو العرضية وقد يكون ملحوظان بنحو الطولية بلا أن تكون هناك شرطية وبلا أن تكون حملية، أو في الحملية وفي الشرطية. ففي الشرطية مثلا قد يكون القيدان في عرض واحد، كما إذا قال إذا وجد عنب وغلى العنب حرم، هنا هذه القضية شرطية، لكن هذه القضية الشرطية شرطية واحدة لا شرطيتان، شرطها مجموع شرطين وجزئين، إذا وجد عنب وغلا حرم، هنا أخذ القيدان وهو العنبية والغليان في عرض واحد قيدا للحرمة مع أن الجملة شرطية. فليس الميزان بكون الجملة شرطية أو حملية كما قال في العروة، وكذلك اختاره بعض شراح العروة. وكذلك في طرف الحملية قد تكون الجملة حملية وقد تكون جملة شرطية والقيدان طوليين، من قبيل العنب إذا غلا حرم، هنا العنب أخذ موضوعا فرض موضوعا لكي يجعل عليه إذا غلا حرم. إذن فالشرطية لا تلازم الطولية كما أن الحملية لا تلازم العرضية، فإن الحملية أيضا قد تكون قد يكون القيدان فيها مأخوذ مأخوذين بنحو طولي وقد يكون بنحو عرضي. بنحو عرضي المثال الذي مثلنا العنب المغلي حرامون، هنا غليان العنب ونفس العنبية مأخوذان في طرف الموضوع في عرض واحد ورتب عليهما الحرمة. وقد تكون الحملية القيدان مأخوذ فيهما بنحو طولي كما قلنا العنب يحرم المغلي منه، يحرم المغلي منه. هنا العنب بنفسه أخذ فرض موضوعا لكي يحكم عليه بهذا الحكم، وهو أنه يحرم المغلي منه، جعل هذه الحرمة المغيات بهذه الحرمة المقيدة بالغليان والمغيات بذلك والمقيدة بذلك هي المحمول. فأخذ قيد الغليان قبلا وفي المرتبة السابقة قيدا وموضوعا للحرمة ليحرم، ثم هذا ليحرم المقيد بالغليان رتب وحمل على الموضوع الذي هو العنب، مع أن الجملة حملية ليست شرطية. فمقصودنا يختلف في هذه المقدمة الثانية، تفصيلنا يختلف عن التفصيل الذي يفصل سيد الشهيد، يختلف عن التفصيل الذي في العروة. في العروة يفصل بين الجملة الحملية والجملة الشرطية، نحن نفصل بين أخذ القيدين في عرض واحد في موضوع جعل الحرمة وأخذهما أخو أحدهما في طول الآخر في موضوع جعل الحرمة. وهذا تفصيل ثبوتي لا إثباتي، لا يرتبط بكون الجملة إثباتا شرطية أو كون الجملة إثباتا حملية، بل يتصور في الحملية والشرطية معا كل من الطولية والعرضية. حينئذ هذه المقدمة الثانية أنه المولى حينما يريد أن يجعل حكمه في قضيته الحقيقية، القضية الحقيقية التي يجعلها تارة يكون القيدان أو القيود الراجعة إلى الحكم والتي منها نفس الموضوع للحكم، فإن كل موضوع قيد لحكمه، القيود بما فيها الموضوع للحكم تارة تؤخذ في عرض واحد قيدا للحكم، يعني يجعل المولى الحكم على لحاظها كلها في عرض واحد، يلحظها في عرض واحد ويجعل الحكم عليها، وأخرى يأخذها بنحو طولي بحيث يقيد أولا في عالم لحاظه الحكم بأحد تلك القيود، ثم هذا الحكم المعلق أو المقيد بذلك القيد يحمله على الموضوع على القيد الآخر الذي هو مثلا الموضوع، سواء أفصح عن ذلك بقضية حملية أو بقضية شرطية، أنشأ ذلك بقضية حملية في مقام الإثبات أو بقضية شرطية. يمكن في عالم الثبوت أيضا، يعني في عالم المعنى ما اعتبره لم يعتبر الحكم على مجموع القيدين بل اعتبره على أحدهما وجعل هذا لا ذاك الجعل ليس يتوقف. قلنا فيما سبق الجعل وهو القضية الحقيقية لا يتوقف على وجود الموضوع، يتوقف على لحاظه، يلحظ هذا قبل ذاك، يلحظ الحكم منوطا بالأول، وهذا الحكم الملحوظ منوطا بالأول يحمله على الثاني أو يربطه بالثاني ويجعل الثاني موضوعا له مثلا. فإنما هو شرط في عالم قضية الجعلية الحقيقية لحاظ القيود لا وجودها في الخارج. إذن فهنا شكلان من الجعل ومن لحاظ القيود المأخوذة في الحكم، هذه إذن المقدمة الثانية. وحينئذ في هذه المقدمة الثانية نقول إذا كان الحكم طوليا ملحوظا بنحو طولي القيد، حينئذ يلحظ الموضوع مثلا الذي هو القيد الأول وهو العنبية كأن هذا الموضوع يكون له حكم ويكون له اعتبار شرعي، وما هو الاعتبار الشرعي والحكم الشرعي له مجعول، ما هو المجعول الشرعي له؟ المجعول الشرعي له ليست الحرمة وإنما ليست ذات الحرمة والحرمة الفعلية، وإنما الحرمة المعلقة على الغليان، الحرمة التي لوحظ في عالم الجعل والاعتبار مقيدا بالقيد الأول ومعلقا عليه بنحو القضية الشرطية وبنحو القضية الحملية. فيكون حينئذ بهذا اللحاظ يرى أن العنب أصبح موضوعا لقضية شرطية، لقضية لحكم، هذا الحكم للقيد الطولي وهو العنب هو نفس القضية الشرطية أو نفس القضية الحملية، إذا غلا حرم أو يحرم المغليمين، نفس الحكم المعلق أو المقيد بالقيد، هذا الحكم الملحوظ مقيدا في المرتبة السابقة أو معلقا على الغليان، هذا الحكم المعلق أو المقيد جعل هو حكم الموضوع الطولي وهو العنب. فحكم العنب أنه فيه حرمة معلقة، فيه حرمة مقيدة بالغليان، هذا في عالم كيفية لحاظ الجعل. فإذا في عالم جعل القضية المولى يمكن أن يلاحظ تارة باللحاظ الطولي، ويمكن أن يلاحظ باللحاظ، يمكن أن يلاحظ باللحاظ العرضي، ويمكن أن يلاحظ باللحاظ الطولي. لو لاحظ باللحاظ العرضي القيدين لا يرى العنب موضوعا لحكم وحده، إذ العنب وحده لم يقع موضوعا لحكم المولى. المولى قال العنب المغلي حرام، فالعنب وحده حينما نلحظه لا يكون موضوع حكمه، جزء الموضوع، لأن الحرمة لم يجعلها المولى للعنب، جعلها للعنب المغلي، فلا بد أن نلحظ العنب مع الغليان لكي نلحظ ثبوت حكم واعتبار ومجعول شرعي له وهو الحرمة. لكن إذا أخذه بنحو طولي لا بنحو عرضي، ففي هذا اللحاظ الطولي سوف نلحظ لا محالة أنه حينما نلحظ العنب وحده نجد أنه قد جعل المولى له حكما، حكمه هو أنه يحرم المغليمين، حكمه أنه إذا غلا حرم، ذاك الحكم المعلق الذي لاحظه المولى في مرتبة سابقة على لحاظ قيد العنب والموضوع هو العنبية، لأن المولى بقطع النظر عن العنبية قد جعل حكما، وقد علق حكمه على شيء ليحمل ذاك المعلق أو المقيد على هذا الموضوع وهو العنبية والعناب. إذن فالفرق هذين اللحاظين الطولي والعرضي هو هذا، أنه باللحاظ العرضي حينما نلحظ العنب نلحظ تصورا، لا شغل لنا بالخارج، حينما نلحظ القيد الأول وهو العنب الذي هو الموضوع بالإصطلاح الآخر، نلحظ الموضوع وهو العنب لا نجد أن له حكم، أن له حكما شرعيا، لأن الشارع لم يجعل الحرمة على العنب بل على العنب المغلي، ذات العنب ليس وحده موضوع للحكم، بخلاف ما إذا الجعل كان بالنحو الثاني الطولي، حينما نلحظ العنب في عالم اللحاظ والتصور نجد أن العنب قد جعل له حكم وهو ذات الحكم الذي علق على القيد الآخر، فإن ذاك الحكم بما هو معلق وبما هو مقيد قد جعل حكما لهذا العنب، ليس العنب هنا جزء الموضوع، لأن التقييد بالقيد الآخر ليس في عرضه، في عرض لحاظ العنب لا يوجد قيد آخر في عرضه، وإلا كان خلف فرض الطولية في اللحاظ، ففي لحاظ العنب لأن العنب في عرضه ليس هناك قيد آخر، لا يكون حينئذ بحاجة إلى لحاظ شيء آخر لنجد حكمه ولنلاحظ حكمه، بل يكون العنب تمام الموضوع الملحوظ في هذا التعليق الطولي. في التعليق الطولي يكون العنب تمام الموضوع، في هذه المرتبة لا يوجد قيد، لأن القيد الآخر قيد أسبق مرتبة من هذا القيد، لأن هذا هو معنى الطولية. فحينما نلحظ العنب نلحظ أن للعنب حكما وهو الحرمة المقيدة بالغليان أو الحرمة المعلقة على الغليان، هذا من النتائج اللحاظين الطولي والعرضي في مقام التقييد، في مقام تقييد الحكم وتعليقه على قيوده وشروطه وموضوعه. هذه المقدمة الثانية. الآن حينما نجمع المقدمتين يظهر جواب المرجاء، فإن السيد الشيخ هكذا يقول نحن في موارد أصحاب التعليقين نجريه في المورد الذي يكون فيه القضية الجعلية الحقيقية مجعولة بالنحو الثاني، يعني بنحو طولي، إذا كان الحكم مجعولا على القيدين في عرض واحد لا يجري أصحاب التعليق، أما إذا كان مجعولا على القيدين بالنحو الطولي الذي أشرنا إليه في المقدمة الثانية، حينئذ حينما نتصور العناد ونلحظه بالحمل الأولي وبالحمل بالحمل التصوري لعالم اللحاظ والتصور نجد أن للعنب حكما، وأن العنب تمام الموضوع في هذا الحكم، وهو ذاك الحكم المعلق على القيد الآخر أو المقيد بالقيد الآخر، ذاك الحكم قد جعل لهذا. وهذا الموضوع حينما هو عنب ذاك الحكم المقيد نتيقن بحدوث وجوده له، حينما يجوف ويصبح زبيبا الذي هو بقاء للعنب، فإن الزبيب وجود بقائي وحيثية العنبية افترضنا أنها تعليلية لا تقييدية، نشك بقاء في أن هذا العنب الباقي والصائر زبيبا، هل ذاك الحكم الطولي الذي قد جعله له الحكم القبلي المقيد بالغليان والمعلق بالغليان الذي جعل له هل باق أيضا أو ارتفع؟ عينا كالحرمة التنجيزية بلحاظ البقاء في مواد استصحاب الحكم التنجيزي، فيكون الاستصحاب هنا جاريا في ذلك تلك القضية تلك القضية الشرطية أو تلك الحرمة المقيدة التي هي جعلت محمولا للموضوع الذي هو العنب، نجري استصحاب تلك القضية، وتلك القضية قضية قد جعلها الشارع، هي نفس الجعل الشرعي ليس شيء آخر، هي نفس تلك القضية الحقيقية التي جعلها الشارع، نشك في سعتها وضيقها لهذا المورد فيجري استصحابها. فهذا المستصحب حينئذ لو نلحظه بنفسه، المستصحب هنا تلك القضية الشرطية الواقعة محمولا مثلا، لو نلحظها بنفسه بنفسها، هذا المستصحب هذا الاستصحاب يشبه استصحاب الجعل، كما لو كان هذا القيد تمام الموضوع كيف كان ونشك في بقائه، لم يكن له قيد آخر ونشك في الجعل وبقاء الجعل كنا نجري استصحابه، لو نلحظ نفس القضية الشرطية التي تقع محمولا على العنب وهو إذا غلا حرم، فهذه القضية الصغرى نلحظ القضية الصغرى الواقعة في المحمول استصحاب واقع استصحاب الجعل. فإذا سألنا المرد هذا الاستصحاب من أي الأقسام الثلاثة، نقول إذا لاحظ نفس القضية الصغرى فهو من قبيل استصحاب الجعل، من استصحاب القضية الشرعية التي جعلها الشارع، فإن هذا التقييد الأسبق رتبة والرتبة المتقدمة الطولية، هذا التقييد تقييد شرعي، هي نفس القضية الحقيقية التي جعلها الشارع، حال استصحابه حال استصحابها حال استصحاب الشك في القضية الحقيقية التي يجعلها الشارع. إذا نلحظ هذا المستصحب بلحاظ الكبرى لا بلحاظ نفس الصغرى، جملة الكبرى الأم التي هذا محمول لها، هذا من استصحاب المجعول لا من استصحاب الجاهل، لأن هذه القضية التعليقية الشرطية هذه الجملة الشرعية المجعولة شرعا أقول هذا الجعل الشرعي الصغير في طرف المحمول، هذه القضية الحقيقية التي جعلها الشارع في طرف المحمول التي جعلها أسبق رتبة ثم حملها على العنب، هذا مجعول للعنب حكم للعنب، فيكون من استصحاب المحمول من استصحاب المجعول. والشك في سعة الجعل الأم، فالشك في بقاء الجعل الصغير البنت، والشك في سعة الجعل الأم. إذا نلحظ القضية الصغرى الشك في بقائها وعدم بقائها، وإذا نلحظ القضية الكبرى الأم الشك في سعتها وعدم سعتها، يعني سعة محمولها، فإن محمولها وهو تلك القضية الشرطية الأولى الصغيرة، تلك القضية التي جعلها الشارع قد جعلها الشارع للعنب، ونشك أن موضوعه العنب ما دام عنبا، أو موضوعه العنب الأعم لأنه عنب أو جف وصار زبيبا، فالشك في سعتها لا محالة، في سعة موضوع الأم القضية الأم موضوع القضية الأم وهو العنب، نشك في أن الموضوع في هذه القضية الكبيرة هل هو العنب ما دام عنبا أو العنب حتى بعد صيرته زبيبا. العنب المغلي هذا هو قضية الأخذ العرضية، العنب المغلي حرام خلفه، نتكلم في فرض الطولية. إذن ففي موارد الطولية أخذ القيدين في عالم الجعل بنحو العنب، إذا أخذ القيدان بنحو طولي إذن فحينئذ يجري الاستصحاب في موارد الاستصحاب التعليقي في تلك القضية الصغرى الواقعة جزاء أو محمولا لقضية الكبرى. وهذا المستصحب هو نفسه ضمن نفس الجعل الشرعي، ليس شيئا قضيا انتزعناها عقلا، بل هو نفسه ما جعله الشارع،
فحينما نستصحبها بلحاظ نفسها، نفس هذه القضية الصغرى قضية شرعية مجعولة، حال استصحابها حال استصحاب الجعل في سائر موارد الشك في الجعل، يكون من استصحاب الحكم بمعنى الجعل، لأنها قضية جعلية، كما لو شككنا في أصل الجعل ألسنا نستصحب الجعل؟ هنا أيضا شككنا في الجعل، فإن هذه الصغرى مجعولة جعل من قبل الشارع، هي نفس القضية الحقيقية التي جعلها الشارع جعلها بهذا النحو. فالشك في بقاء الصغرى شك في بقاء القضية الشرعية التي جعلها الشارع، حال استصحابها حال استصحاب القضية الشرطية التي يجعلها الشارع أو الحملية التي يجعلها الشارع في سائر الموارد الاصحاب التنجيزي، حينما يكون الشك في بقاء الجعل ونسخه. وحينما نلحظ موضوع الكبرى الجملة الأم الكبيرة التي فيها العنب موضوع ومحمولها الجملة الأخرى، يكون الشك في حسب الحقيقة في سعة هذا المجعول الكبرى، لأنه يشك في أن موضوع هذه القضية الكبرى هل هو العنب ما دام عنبا أو العنب حتى ما بعد كونه سيرته زبيبا، وهذا شك في سعة الحب لا في بقاء الجعل. فبلحاظ الصغرى شك في كالشك في بقاء الجعل، بلحاظ الكبرى كالشك في سعة المجعول واستصحاب بقاء المجعول. وعلى كل حال الاستصحاب يجري هنا في هذه القضية، لأنها هي نفس القضية الشرعية التي جعلها الشارع، ويكون من استصحاب بقاء المجعول بلحاظ الكبرى، ويكون من استصحاب بقاء المجعول بلحاظ القضية الحقيقية الكبرى، لأن هذه القضية وإن كانت هي قضية شرعية جعلية جعلها الشارع، لكن جعلها محمولا على العنب على الموضوع، فصارت مجعولا مجعولة للموضوع وهو العنب، والشك في بقائها وعدم بقائها ببقاء موضوعها وهو العنب وسيرته زبيبان، فإن الزبيبية بقاء للعنب بحسب الفرق، فيكون لا ليس المستصحب في المؤدب. إذن فيكون المستصحب القضية التعليقية، فمستصحبنا نفس القضية التعليقية الشرطية أو الحملية المأخوذة في المرتبة السابقة على القيد الطولي وهو الموضوع هو العناب، نستصحب نفس هذه القضية، وهذا الاستصحاب من استصحاب الحكم بلحاظ من استصحاب الحكم الذي هو المجعول بلحاظ القضية الأصلية الكبيرة، ولهذا نستطيع أن نقول هذا من استصحاب المجعول بحسب الحقيقة، لأن الجعل الكبير حينما نلحظه عن القضية الكبرى حينما نلحظها الذي جعلها الشارع هذا شك في ساعتها وضيقها، فهو من استصحاب المجعول. وبلحاظ نفس القضية التي مستصحبة التي هي قضية شرطية أو قضية حملية، الشك في بقائها نظير الشك في بقاء الجعل. وعلى كل حال سواء كان بهذا المنظر أو بذاك المنظر، كلا المنظرين يقبله المحق العراقي صحيحا عند المحق النائني، فيكون هذا الاستصحاب من هذه الناحية استصحاب حكم شرعي، إما باعتبار هذا الحكم الشرعي جعل وباعتبار آخر مجعول، ولا تهافت حينما نقول باعتبار جعل وباعتبار آخر مجعول، لأن الاعتباران مختلفان، لا يلزم هناك التهافت أن يكون المجعول والجعل شيئا واحدا حتى باللحاظ. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا الاستصحاب من استصحاب الجعل، فيندفع إشكال المحق العراقي المحق النائني من أن هذا الاستصحاب استصحاب في قضية ليست مجعولة بل قضية عقلية، فإن هذا استصحاب لنفس القضية التي جعلها الشارع، نحن نستصحبها ونمددها بالتعبد الاستصحابي، نتعبد ببقائها. فإن أراد المحقق النائني أن المستصحب لابد أن يكون دائما قضية فعلية في الخارج، لا يمكن أن تكون قضية شرطية مستصحبة، ورد الناقض حينئذ باستصحاب بقاء الجعل عليه في المقدمة الأولى. وإن قبل جريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية أو الحملية التي جعلها الشارع في مواد الشك في الناس، وكل القضايا التي جعلها الشارع حقيقية وكلها شرطية، يجري استصحاب القضية الحقيقية فيها، وهذا معناه أنه يقبل أنه إذا كانت القضية الشرطية من جعل الشارع لا أمرا تكوينيا، الشارع أنشأها وأسسها يجري فيها الاستصحاب، حيث لا فرق بين يكون قد أسسها ابتداء وفي عرضان أو مستقلا، أو أسسها من خلال تأسيس الكبرى، من خلال تأسيس القضية الحقيقية الكبرى أسس أيضا وجعل شرطية في صغراها، يعني في محمولها، في ظرف محمولها وجزئها. لا فرق إذا كانت القضية الشرعية التعليقية والشرطية التي عقدها الشارع وجعلها الشارع كونها شرطية وتعليقية أو كونها حملية لا تضر بجريان الاستصحاب فيها، كونها قضية ونسبة لا تضر بجريان الاستصحاب فيها إذا كانت هذه النسبة أوجدها الشارع، لأنها جعل شرعي والاستصحاب يجري في الجعل الشرعي. حينئذ لا فرق بين أن يكون هذه القضية المنجعلة شرعا أو هذه القضية الشرطية المنجعلة شرعا، منجعلة وحدها أو منجعلة في ظن جعل قضية أخرى. منجعلة وحدها كما في مواد الشك في النسخ في حكم واحد، منجعلة في ظن قضية أخرى وأن يجعلها صغرى في القضية الكبرى، فإن هذه الصغرى أيضا جعلها الشارع. الشارع جعل الحرمة على الغليان ثم فرع الحرمة المعلقة على الغليان، فرعها وجعلها على العلل. فهم الكبرى شرعية، هم صغراها في داخل بطن هذه الكبرى أيضا شرعية، جعل شرعية. والمفروض أن الملزم يقبل بحكم المقدمة الأولى جريان الاستصحاب في القضية، في القضية الشرطية إذا كانت الشرطية مجعولة من قبل الشارع كما في مواد استصحاب الجعل، فيجري هذا الاستصحاب لا محالة، ولا نحتاج إلى أن يكون المستصحب المجعول الفعلي في الخارج. وهذا البيان بيان تام على سواء قلنا أن مجرى استصحابات في موارد الشك في الحكم بنحو سعة الحكم وضيقه، أن الاستصحاب فيه يجريه المجتهد بشكل كلي أو يجريه المجتهد في كل واقعة واقعة، ذاك المبنى إذا لا يؤثر هنا شيئا. على كلا المبنيين هذا الاستصحاب يجري بشكل كلي، لأن المجتهد يلحظ بشكل كلي الكبرى الكلية، قضية الكبرى، ويقول هذه الكبرى لها موضوع وهو العناد، وهذا الموضوع الكلي وهو العناد قد جعل له الحرمة المقيدة أو المعلقة على الغليان. ولا أدري أن هذا الحكم المعلق الذي جعل بما هو معلق حكما مرتبا على العنب، رتب على العنب ما دام عنبا أو رتب عليه حتى لو صار زبيبا فيجري استصحابه. وإذا قلنا بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير الشك في النص لابد أن يكون بنحو مجموعة استصحابات جزئية في كل موضوع وموضوع أيضا كذلك. نقول هذا العنب حينما وجد في الخارج، حينما وجد في الخارج سابقا نشير إلى العنب الجزئي، إلى الزبيب الجزئي، نقول قبلا كان عنبا وحينما كان عنبا كان له مجعول جزئي في الخارج، والمجعول الجزئي تلك القضية الشرطية أصبحت مجعولة جزئية في الخارج، وهي إذا غلا حرام وهي قضية شرعية شارع جعلها، فنجري استصحاب تلك القضية الجزئية الشرعية التي قد جعلها الشارع على كل عنبين وتصبح فعلية بفعلية هذا العنب، نجري استصحاب تلك القضية الشرطية الفعلية والتي يكون العنب الجزئي موضوعا لفعلية تلك القضية الشرطية، فنجري استصحابها وهو من الاستصحاب في الجعل الشرعي وفي المجعول الشرعي. كلا المسلكين على حد واحد من حيث كون المستصحاب هنا والاستصحاب هنا جاريا ومنصبا على ما يكون مربوطا بالشارع وجعل منوطا بالشارع. نعم هنا اعتراض آخر يذكره سيد الشهيد ولعله منظور للمحقق النائني، وهو أن هذه القضية الشرطية التي بلحاظ أن حينما نلحظ الجعل الكبرى القضية الكبرى المجعولة الحقيقية للشارع نجد أنها جعلت محمولة وحكما للعناد، هذه القضية قد يقال أن هذه القضية وحدها لا تكفي للتنجيل، ليست منجزة، فإن المنجز ليست عبارة عن هذه القضية الشرطية، وإلا لو وجد عنب فأصبح العنب إذا غلا حرم فعليا يعني لا حرمة، ما لم يتحقق الغليان لا تكون حرمة في الخارج أو تحرك تنجيز تعذير وجوب انتهاء عن الشرب والأكل، هذا معنى أن هذه القضية الحقيقية هذه القضية الجعلية التي جعلت صغرى في القضية الكبرى الأم هذه وحدها لا تكفي للتنجيز، ما لم تنتهي إحرازها وحدها لا يكفي للتنجيز، ما لم تنتهي إلى إحراز تحقق جزائها جزاء الصغرى أي الحرمة على تقدير الغليان، ما لم ننتهي إلى إحراز جزاء الصغرى، مجرد إحراز فعلية الصغرى بفعلية موضوع الكبرى لا يكفي في التنجيز وفي لزوم الاجتناب. ولهذا لو تحقق عنب أصبح موضوع الكبرى فعليا، وموضوع تلك القضية التعليقية والحرمة التعليقية فعليا، لكن مع ذلك لا تحرك، لا يجب الاجتناب، نشرب ونأكل هذا العنب الذي تحقق في الخارج ما دام لم يغلي. التنجيز إنما يكون لفعلية جزاء الصغرى لا لفعلية نفس الصغرى. التنجيز إنما يكون حينما يكون المحمول في الصغرى المحمولة في الكبرى، محمول الصغرى يكون فعليا وذلك بفعلية موضوع الصغرى وهو الغليان، ذاك يكون منجزا. فهذا الاستصحاب استصحاب في قضية شرعية مربوطة بالشارع، لأن الصغرى جعلها الشارع كالكبرى ضمن الكبرى، لكن هذه القضية التي جعلها الشارع وحدها لا تكفي، إحرازها وحدها لا يكفي للتنجيز، لا بد من إحراز فعلية جزائها، جزاء الصغرى ومحمول الصغرى في الخارج. وهذا إثبات فعلية الجزاء لو كانت الصغرى وجدانية، لو كانت القضية الشرطية وجدانية في البقاء، نعلم نقطع ببقائها في حال الزبيبية، خب هذا العلم بالقضية التعليقية الصغرى يستلزم لا محالة العلم بفعلية جزائها وهو الحرمة الفعلية حين وجود الغليان في الزبيب، لكن حينما نريد أن نثبته بالاستصحاب كما أثبتنا بالاستصحاب، استصحابها لا يستطيع أن يثبت الحرمة الفعلية إذا غلى الزبيب إلا بنحو الأصل المثبت، لأن ترتب ذاك الجزاء بفعلية القضية الشرطية الصغرى حين إحراز الصغرى الصغرى وهي الغليان في الزبيب، هذا الترتب ترتب عقلي ليس ترتبا شرعيا، ليس من الترتبات الشرعية، وإنما يكون من اللوازم العقلية لبقاء الشرطية هنا، تلك الشرطية المجعولة في المرتبة السابقة لو كانت باقية بعد الزبيبية حينئذ إذا غلى الزبيب يصبح جزاؤها فعليا، هذا حينئذ إذا غلى الزبيب يصبح جزاؤها فعليا لازم عقلي، لو كان فعلية الشرطية الصغرى محرزة بالوجدان لثبت، أما لو كان محرزة بالتعبد الاستصحابي بالأصل العملي لا يثبت لوازمه، فلا يكون كافيا في إثبات النتيجة المنجزة إلا بالرجوع إلى مسلك جعل الحكم المماثل، والذي ورد عليه ذاك الإشكال هناك هنا يرى ذاك الإشكال بعينه، أن ذاك بأن يقال أن التعبد بثبوت هذه القضية الصغرى الشرعية الصغرى يستلزم مثلا من باب لوازم نفس الحكم الظاهري ولوازم الإمارة للأصل أن يكون منشأ انتزاعها أو لوازمها متحققة ولو ظاهرا، وقد عرفت الإشكال في ذلك. إذن فهنا إشكال آخر، وهو أنه لا يكفي إحراز هذه القضية الشرطية الصغرى للتنجيز ما لم نحرز فعلية جزائها في الخارج حين الغليان في الزبيب المشكوك كونه إلى غلا حرم أو لا، لهذا لا يمكن إثباته بالاستصحاب، هذا إشكاله. هذا الإشكال الثاني الذي لعله موجود في نظر المجزاء أيضا، هذا الإشكال حينما قال أن الملازمة لا تثبت بالاستصحاب إلا أن يثبت جزاء منشأ انتزاعها، هذا الإشكال أيضا يجيب عليه السيد الشهيد بالنقض والحال. النقض نفس الشيء الذي بيناه في المقدمة الأولى من المقدمة، أن هذا لو تم لما جرى الاستصحاب في موارد الشك في النسخ عند المرجع، لأن هناك أيضا المستصحب القضية الشرطية، هناك أيضا ليس المستصحب القضية الفعلية الجزئية، فإذ لا شك في القضية الجزئية لا نريد أن نجري وجوب جمعة فعلية كان فعليا بعد لا جمعة في زمان الشك، لم يتحقق جمعاء الشك في بقاء نفس الجعل القضية الشرطية، بينما نحن نريد باستصحاب بقاء القضية الشرطية الجعلية هناك بقاء باستصحاب الجعل نثبت أنه لو تحقق موضوع الجعل الآن أصبح محمول هذا الجعل الذي هو قضية شرطية فعليا، لو زالت الشمس أصبح وجوب الجمعة فعليا، هذان يكون مثبتين. فبأي شيء يدفع ذاك الإشكال هناك نحن ندفع هذا النقل والحل.